يقول السائل: من جملة الأدلة المستدل بها على نبوة النبي صلى الله عليه وآله إخباره بالمغيبات السابقة كإخباره عن قصة نوح وتفاصيل حياة إبراهيم وكذلك بقية الأنبياء وأصحاب الكهف إلى آخره، حيث أنه خرج من مجتمع أمي، فعلمه بهذه التفاصيل الدقيقة شاهد على نبوته وأنه مزود بالوحي. والسؤال: كيف يصلح الاستدلال بهذا الدليل مع أنه لا طريق لنا لإثبات هذه المغيبات السابقة إلا نفس القرآن، حيث أن الكتب السماوية السابقة مضافا لتحريفها لا تشتمل على بعض هذه التفاصيل، فهذا الاستدلال أشبه بالدور. سؤال آخر. السؤال الثاني يقول: هناك إشكال يطرحه البعض من الملاحدة وغيرهم في الوقت الحاضر، وهو لماذا تصرون على تأويل كثير من الآيات القرآنية التي تحكي عن سيرة بعض الأنبياء وتصفهم بأنهم يرتكبون بعض الأخطاء أو حالهم كحال سائر الناس، كقوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، وقوله سبحانه وتعالى: وذنني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، وقوله سبحانه وتعالى: ولقد همت به وهم بها، وغيرها من الآيات. فالسؤال يقول: منطق القرآن صريح في أن الأنبياء يخطئون، وأنتم تعتمدون على روايات في تأويل ذلك، فما مدى إرجاع الروايات إلى القرآن فيما لو شككنا في صدورها عن المعصومين؟ حيث يقول الإمام الصادق عليه السلام: ما أتاكم من كلامنا فعرضوه على كتاب ربنا، فما وافق فخذوا به، وما عارض فذروه فهو زخرف لم نقله، أو فاضربوا به عرض الجدار.
نبدأ إذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه جعل عليا عليه السلام ميزانا يعرف به المؤمن من المنافق، وهذا الحديث الشريف قد نقل عندنا بطرقنا ونقل بطرق غيرنا، والذي جاء من طرق غيرنا أيضا جاء بألفاظ متعددة، ومن هذه الألفاظ ما جاء في صحيح مسلم بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذا الحديث الشريف فيه دلالات متعددة على منزلة أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن الذي نريد أن نشير إليه على جهة الإشارة فقط أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه صادق مصدق، ولا يغمز في صدقه إلا مرموز في إيمانه، وأما من كان مؤمنا صادق الإيمان
ألا يرتاب في صدق علي ومع أنه الصادق المصدق فإنه لم يكتفي أن أخبر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وآله، بل قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الكلي إليك. كل هذا التمهيد يدل على غلامة أمير المؤمنين عليه السلام، وإلا فكيف بهذا الصادق المصدق أن يحتاج في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله
إلى أن يمهد ببيان الأيمان المغلظة، أي إني صادق فيما أخبر عن رسول الله، وهل يغمز في صدقك مؤمن يا أمير المؤمنين؟ ولكنه مع ذلك يقدم هذه الأيمان المغلظة. لو أن أمير المؤمنين عليه السلام أعطي حقه أو كان يحتاج أن يبين حقه بعد هذا التمهيد والأيمان المغلظة؟ لو أن الأمة أعطت عليا حقه لكان كل واحد من آحاد الأمة يعرف أن عليا عليه السلام لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، لأن مثل هذا الفضل ليس بالفضل العادي الذي يمر على مسمع الإنسان ويمضي مرور الكرام. صفة مثل هذه إذا مرت على مسمع المؤمن فإنه يقف عندها، لأنه لا حرص للمؤمن أشد من حرصه على أن يكون صادق الإيمان وأن لا يكون إيمانه نفاقا، هذا أشد ما يحرص عليه المؤمن. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله علامة صدق الإيمان وعلامة النفاق، فإذا سمع السامع هذه العلامة فكيف يتغافل هذه العلامة وهي أهم ما يعني المؤمن؟ لا يمكن للسامع أن ينسى هذا. والسامع لهذه العلامة من رسول الله صلى الله عليه وآله يحرص على إيصالها إلى من لم يسمع، والذي لم يسمع يستقبل هذه العلامة بقلب ملهوف محب لمعرفة صدق إيمانه. أكثر من هذا، قد جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يبورون أبناءهم بحب علي، يعني يعرضون حب علي عليه السلام على أبنائهم، فمن وجدوه يحب عليا عرفوا أنه ابنا لرشدة، ومن وجدوه لا يحب عليا عرفوا أنه ابنا لغير رشدة والعياذ بالله. فإذا مثل هذه العلامة وعلامة الإيمان والنفاق أهم من علامة طيب النسب في الأولاد. صحيح إن كل امرئ حريص على أن يكون من ينسب له من ذريته، ولكن حرص المؤمن على الإيمان أشد، فكيف يتغافل المؤمنون هذه العلامة حتى يحتاج أمير المؤمنين عليه السلام في بيانها إلى أن يقسم أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله. وليست هذه رواية الشيعة، بل هذه رواية أهل السنة في أصح صحاحهم. هذه رواية نقلها مسلم بن الحجاج في صحيحه الذي قالوا إنه ليس تحت أديم السماء أصح منه. وأما سؤالكم عن إخبار النبي صلى الله عليه وآله بأخبار الأمم الماضية وكيف تدل هذه الأخبار على نبوته صلى الله عليه وآله، فالجواب إن إخباره عن الأمم السابقة تارة ينظر بالقياس إلى أهل الكتاب فيقال لهم طريق إلى معرفة صدقه في هذه الأخبار، لأن كتبهم موضع تصديق عندهم، ويجدون أخبار الأمم الماضية في كتبهم، ثم يأتي هذا الرسول الأمي الذي لم يطلع على كتبهم فيخبر بأخبار تلك الأمم الموافقة لما في كتبهم، فهذا طريق تشخيص صدقه في هذه الأخبار. ومن طرق تشخيص صدقه صلى الله عليه وآله اقتران أخباره بالمعجز. قد تقول لكن الدال على صدقه هو المعجز الآخر لا نفس الخبر، يقال لا مانع من أن يكون نفس الخبر دالا على الصدق ويكون ذلك وتكون تلك المعجزة دالا على صدقه في هذا الخبر، فيوجد خبران: الخبر الأول خبره عن الأمم السابقة وهذا يدل على نبوته، والخبر الآخر خبره عن صدقه في هذا الخبر وهذا يحتاج إلى معجز يثبت صدقه فيه، فإذا ثبت صدقه في هذا الخبر كانت تلك الأخبار دالة على نبوته. هذا هو الجواب الثاني. والجواب الثالث إنه من قال إننا نعتمد في إثبات نبوته فقط على إخباره عن الأمم السابقة حتى يقال إن لم تكن هذه الأخبار دالة على نبوته فليس لنبوته دليل؟ الدليل على نبوته لا ينحصر في هذا، بلاغة القرآن الكريم دليل على نبوته، بلاغة القرآن جاءت معجزة لأبلغ أهل اللسان، فصحاء العرب في ذلك الزمان أكثر فصاحة من العرب في هذا الزمان، ومع ذلك جاءهم القرآن وأعجزهم من جهة بلاغته، ومع ذلك لم يتمكنوا من مجاراة القرآن الكريم، فإذا هذا دليل على صدق نبوته. مضافا إلى أن دلائل صدق نبوته دلائل كثيرة، وقد جمعها مصنفون من علماء الإسلام من الشيعة ومن السنة جمعوا تحت عنوان دلائل النبوة، جمعوا في هذه الكتب أدلة نبوته صلى الله عليه وآله. من جملة الأدلة في القرآن الكريم كون القرآن الكريم مخبرا عن الغيب القادم، ليس الغيب الماضي، والغيب القادم يمكنك تحقق صدقه في كثير من الآيات. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مكة بعد هذه الآية. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذا إخبار عن الغيب القادم وقد تحقق، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها إخبار عن الغيب القادم. فإذا ليس الدليل الوحيد هو إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأمم الماضية لتقول إذا بطل هذا الدليل ولم تثبت دلالة هذا على صدق نبوته فليس على صدق نبوته دليل. طيب، وأما سؤالكم الثاني،
تأويل الروايات،
كيف تؤولون الآيات القرآنية التي فيها ما يفهم منه صدور ما ينافي العصمة عن الأنبياء؟ لماذا تؤولون؟ الجواب، إن النص الديني سواء كان آية قرآنية أو رواية تارة يكون صريحا في مدلوله، والمقصود بالصريح هو الذي يدل دلالة قاطعة على المراد به، وهذا نادر جدا. النص الصريح الذي لا يحتمل معنى آخر نادر جدا في كلام العرب بل في كلام غيرهم، لأن الكلام يحمل وجوها ويحمل معاني. والغالب أن يكون الكلام ظاهرا، أي يكون للكلام معاني متعددة ولكن بعض المعاني أرجح من بعض. لو سمعت الكلام، لو سمعه سامع فإنه يفهم منه معنى دون آخر، يرجح معنى على معنى آخر، كما إن هذا هو حال الكلام عامة في اللغة العربية وفي غيرها من اللغات، هذا أيضا هو حال النصوص الدينية. غالب النصوص الدينية دلالتها دلالة ظاهرة، ليست صريحة، لا تحتمل إلا معنى واحد، بل دلالتها دلالة ظاهرة. وإذا كانت الدلالة ظاهرة فنسأل ما هي قيمة الظهور؟ الدلالة الظاهرة ما معناها؟ معناها أن المظنون من الكلام الذي قيل هو هذا المعنى، ولكن يحتمل أن يراد به معنى آخر. إذا أردنا أن نذكر أرقاما نقول إن هذا المعنى هو المقصود بنسبة 80-90%، ويحتمل بنسبة 3% أن يراد هذا المعنى، ويحتمل بنسبة 2% أن يراد هذا المعنى، ويحتمل بنسبة 1% أن يراد معنى رابعا وهكذا. ولكن ظاهر الكلام يعني الذي يترجح من الكلام بنسبة 80% أو 90% هو هذا المعنى، فيقال هذا هو الظاهر من الكلام. إذن دلالة الظهور دلالة ظنية. هذه الآيات التي أراد السائل أن يقول إنها دالة على صدور ما ينافي العصمة عن الأنبياء، غاية ما يمكنه أن يقول إنها ظاهرة في صدور ما ينافي العصمة عن الأنبياء، ولا يمكنه أن يقول إنها صريحة. انظر إلى الآيات واحدة واحدة. وعصى آدم ربه، هل المعصية لحكم تكليفي مولوي أم لحكم إرشادي؟ إذا ذهبت إلى الطبيب عندك ارتفاع في ضغط الدم يقول لك لا تأكل الملح، هذا نهي تكليفي من الطبيب؟ ليس نهيا تكليفيا، الطبيب ليس سيدا للمريض، بل قد يكون الأمر على العكس، قد يكون المريض سيدا للطبيب، كما هو كثير في مثلا الرؤساء والأولياء وغيرها. فإذا هذا الأمر من الطبيب شكله أمر ولكن حقيقته نصيحة، في لغة أخرى يقولون نصيحة، توصيات الطبيب، نصائح الطبيب، ولكن نحن نقول أوامر الطبيب. إذن هذا بحسب الشكل بحسب الصورة يقول افعل لا تفعل، لا تأكل الملح كل مثلا البصل، هذا صورة الطلب، ولكن حقيقته إرشاد. الملح ضارا خبر، البصل مثلا مفيد، وهكذا. كما إن الإرشاد يأتي في صورة الأمر والنهي، الموافقة والمخالفة للإرشاد أيضا تسمى طاعة ومعصية. فإذا خالفت الطبيب أكلت الملح وزرته بعد أسبوع مثلا وقرأ مستوى ضغطك ووجده مرتفعا فقال لك هل تركت الملح؟ قلت لا، يقول لك عصيتني فارتفع ضغطك. عصيتني ما هو مراده بها؟ يعني تركت الأخذ بنصيحتي، تركت إرشادي، خالفت إرشادي. ولكن لأن الإرشاد جاء بصيغة لا تأكل ف مخالفته توصف بأنها معصية. إذا كانت كلمة المعصية ليست صريحة في مخالفة الحكم التكليفي، من أين لك أن المعصية في الآية أريد بها مخالفة الحكم التكليفي؟ لعله أريد بها مخالفة الإرشاد، لعل الله نصحه كما تقولون، أرشده إلى أن الأكل من هذه الشجرة ضار لك، من غير أن يكون في البين تكليف. هذا بالنسبة للمعصية وعصى. وأما بالنسبة فظن أن لن نقدر عليه، فالظن يأتي بمعنى اليقين، ظن أن لن نقدر عليه يعني تيقن. أن لن نقدر عليه تقول هل يشك في قدرة الله؟ نقول نقدر ليست بمعنى القدرة، نقدر يعني بمعنى التضييق، فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. فإذا هذا أيضا ليس صريحا. طيب، وأما نسبة الظلم، نسبة الظلم إلى نفسه، فهذا لأجل أنه في مقام التذلل لله. كيف يتذلل لله؟ يقول لله أنا العزيز الكريم، لابد أن يقول إلهي أنا ظلمت نفسي وأنا عبدك القاصر المقصر، هذا هو التذلل لله. وأما لولا أن رأى برهان ربه، فلولا أداة امتناع لامتناع أو لوجود، لو أداة امتناع لوجود، برهان ربه كان موجودا أم لا؟ طيب، إذا كان برهان ربه موجودا، إذن هو هم بها أم لم يهم؟ هذا لا يعرف العربية يريد أن يعترض على القرآن، كيف يعترض على القرآن وهو لا يعرف معنى لولا؟ لولا تفيد امتناع تحقق الشيء لوجود. لعله يقصد أن الآية تدل على أن يوسف عليه السلام لولا برهان ربه لكان هم. طيب وليكن، نحن لا نقول بأن الأنبياء عاصمون، نحن نقول معصومون، يعني لطف من الله، يعني فبما رحمة من الله لنت لهم، رحمة من الله، هو معصوم ليس عاصم. فإذا هذا برهان ربه وهذا هو العصمة.
نترك المجال إذا في أحد المؤمنين من الحضور لديه سؤال يتفضل بالسؤال. الأخوة المؤمنين.
السلام عليكم
ورحمة الله. السلام والرحمة.
أظن أن في آية كريمة صريحة ردت على إشكال الغير موحدين في اعتراضهم بالأخبار السابقة على أنها لا تصلح كدليل على النبوة، وضرب لهم مثل القرآن الكريم على احتجاجهم على النبي صلى الله عليه وآله في الإخبار، لأنهم قالوا أثر أخذه أثر من الأمم السابقة. فلو عندهم نفس اللي كانوا على وقت النبي مصادر علم بما أخبر به لجاءوا به، وهذا دلالة الآية اللي ردت عليهم. يعني أنتم الحين معترضين على أن النبي أخبر بما هو كان، أنت ما عندكم أثر على ما يثبت عكسه، والظاهر الآية صريحة في القرآن الكريم، لأنهم قالوا، القرآن يحكي عليهم أنهم قالوا أثارة من علم، يعني يسألون الرسول عن أثارة من علم توافق كتبهم. هذا مو شرط أن النبي يجيب أخبار كانت توافق كتبهم لتكون دليل على نبوته. أن تجيبوا علم من عندكم ينافي ما قاله رسول الله في الأمم السابقة، يعني احتجاجهم باطل في العقلية، عقلية استدلالهم على بطلان النبوة لأنه جاب خبر سابق لهم.
أحسنت.
السلام عليكم ورحمة الله.
كما اتفقنا نعود الآن إلى الأسئلة المعدة، من كان لديه سؤال أيضا يتهيأ له، أو نأخذ سؤال من الأخ مهدي. تفضل.
ذكرت شيخ لأنه يمكن الظهور قد يكون غني في المجتمع، لكن الوضع الطبيعي ان يكون سائل مستوى القران الكريم يتبادر غدوا 80% المعروف. فبالنتيجه فهم الظهور العرفي عند الناس، فعند بدر الى 80% مباشره، فحتى يصبح الى 1% او 2% يحصل تنفيذ او يحصل.
إذا كانت إذن هذه الآيات دلالتها دلالة ظنية والمعنى بحسب دلالتها مقصود بنسبة 80%، ولكن هذا لا يكفي في إبطال القول بعصمة الأنبياء. لم؟ لأنه لابد من النظر في الدعويين، دعوة عصمة الأنبياء ما هو دليلها، ودعوة دلالة هذه الآيات على عدم عصمتهم كم درجة احتمالها وقبولها. دليل عصمة الأنبياء هل هو دليل ظني؟ إن كان دليلا ظنيا فلا نقول به، لأننا لا نستند في اعتقاداتنا إلى الظن، سواء كانت هذه الآية دالة على نفي العصمة أم لم تكن دالة على نفي العصمة. لا يمكننا أن نلتزم بعقيدة ما لم يقم عليها دليل قاطع. وإذا سلمت أن دليل العصمة دليل قاطع، فيكون دليل العصمة مثبتا للعصمة بيقين، وهذه الآيات على فرض يعني نافية للعصمة بالظن، فيحصل التصادم بين دليل يقيني يثبت العصمة ودليل ظني ينفي العصمة. فإذا حصل التصادم بين دليلين وكان أحد الدليلين قطعيا والآخر ظنيا، فأيهما يقدم؟ الدليل القطعي يقدم على الدليل الظني. فإذا هذه الآيات ليست صريحة في نفي العصمة، بل علم مما بيناه أنها ليست ظاهرة في نفي العصمة، ولو سلم أنها ظاهرة في نفي العصمة فلا تقوى على مصادمة الدليل المثبت للعصمة لأنه دليل قطعي.
شيخنا العزيز، لماذا خلقني الله في الأحساء وخلق غيري في فرنسا مثلا؟ أليست فرصتي في البحث عن الحق أوفر بكثير من ذاك؟ وهل هذا يخالف العدل الإلهي؟
لماذا خلقني الله في الأحساء؟ أول سؤال ينبغي أن تسأل نفسك، هل خلقك الله سبحانه كما خلق آدم من تراب؟ حتى تقول لماذا خلقني هنا؟ أم خلقك وفق نظام الأسباب الذي جعله حاكما على الطبيعة؟ كيف خلقك الله إذا كان وفق نظام الأسباب؟ فإذا انحدر من نسل آدم ذرية، هؤلاء الجد الأعلى تفرقوا، الأجداد العالون تفرقوا، كل منهم ذهب إلى بلاد. اسأل كل واحد عن، اسأل أجداده لماذا جاءوا إلى الأحساء، لا تقل لماذا خلقه الله في الأحساء، لأن الله لم يخلق خلقه كما خلق آدم من تراب وجعله في الأحساء. الله سبحانه جعل نظاما وهو نظام السببية يحكم العالم. هو ولد لأبوين، الأبوان ولد في الأحساء، أنقل الكلام إلى آبائهم أين ولدوا، وهكذا اذهب إلى الوراء إلى أن تجد أحدا كان في غير الأحساء وانتقل إلى الأحساء. هذا هو السبب. والذي في فرنسا أيضا كذلك. وأما السؤال الثاني، السؤال الثاني لا يرتبط بالأول، سواء كان وجودي في الأحساء بأن وضعني الله في الأحساء مباشرة، أو كان بسبب أن الوالدين قد جاء بي إلى الأحساء. على أي حال أنا لم أقرر وجودي في الأحساء، هذا أمر خارج عن إرادتي. الذي ولد في مثلا فرنسا لم يقرر، لا, لا, لا يحاكمون الفرنسيين ما يزعلون، لا لم يقرر وجوده في فرنسا. إذن هذا ليس بيده وجوده في ذلك المحيط. المسألة يعني أوسع من الأحساء وفرنسا. حتى الذي يولد مثلا في بيت صالح، ويوجد من يولد في بيت دون ذلك، فرصة من يولد في البيت الصالح للترقي في مدارج الإيمان أعلى من فرصة من يولد في بيت طيب. لا هذا بيده ولد في هذا البيت، ولا ذاك بيده ولد في ذلك البيت. إذن السؤال الثاني باق على حاله، سواء كان الله أوجده مباشرة في هذه البيئة أو وجد نتيجة للأسباب الطبيعية. على أي حال هذا ليس بيده. فيعود السؤال، إذا كان الأمر ينتهي بالأخرة إلى ما لا بالاختيار، فكيف يحاسب العبد على ذلك؟ كيف يحاسب إذا عصى هذا الذي ولد في بيئة تدعو إلى العصيان؟ كيف يحاسب على معصيته؟ وكيف يستحق ذاك الذي ولد مثلا في بيت الإمام الحسن عليه السلام، كيف يستحق الثواب على إيمانه وهو يرى الإمام الحسن ونوره وصلاته وعبادته؟ طبيعي أن لماذا ضربت مثال بالإمام الحسن لغرض. طيب، فإذا لماذا يحاسب هذا على شيء ليس باختياره ويثاب ذاك على شيء ليس باختياره؟ الجواب، هل البيئة قاهرة تسلب الإرادة؟ بيئتك هل تسلبك الإرادة؟ يعني من ولد في بيت أمير المؤمنين وأراد أن يعصي لا يقدر أن يعصي؟ من ولد في بيت هاشم عليه السلام جد رسول الله صلى الله عليه وآله وأراد أن يضل لا يستطيع أن يضل؟ أبو لهب ضل. من يولد في بيت نوح عليه السلام لا يستطيع أن يضل؟ هذا ولد نوح ضل. طيب، إذن البيئة ليست سالبة للاختيار. من عاش في بيت فرعون لا يستطيع أن يكون مؤمنا؟ امرأة فرعون لم تكن مؤمنة. إذن إذا كانت البيئة لا تسلب الاختيار، فهي إذن لا تمنع من أن يكلف الجميع، وإن كانت ظروف هذا تساعده، شوف التعبير الدقيق، ليس تلجئه، تساعده على الإيمان، ظروف ذاك تساعده على الانحراف. هذا الأمر ليس خاصا بالبيئة التي يعيش فيها الإنسان. الإنسان المنطوي في طبيعته، أليست قدرته على اجتناب الغيبة أكثر من الإنسان الاجتماعي؟ هنا أيضا قل لماذا يحاسبون أكثر من هذا. الولد العطوف، يوجد أناس، أنتم إذا لم يكن يعني جماعة منكم عندهم أولاد كبار، فيوجد عندهم إخوة وأنتم ترون إخوانكم، يوجد تفاوت، يوجد عطوف ويوجد يحب نفسه أو مثلا لا يفكر في غيره. الولد العطوف، أليست هذه الصفة التي فيه تساعده على بر والديه أكثر؟ بخلاف الشقي، فإن بر الوالدين عليه أمر صعب. مثال أوضح، العصبي، لم تروا أحدا عصبيا؟ العصبي قدرته على ضبط نفسه أقل من قدرة الحليم على ضبط نفسه. هل معنى هذا أنه لا يوجد تكليف للعصبي أو الحليم لا يستحق الثواب؟ ليس صحيحا. إذن توجد أمور تساعد على الطاعة، تساعد على الإيمان، ولكنها لا تلجأ إلى الإيمان ولا تلجأ إلى المعصية والطاعة. إن كانت تلجأ فلا يصح ثواب ولا عقاب، إذا كان إلجاء، مثل طول قامتك لا يصح أن تثاب عليه ولا أن تعاقب عليه، لم لأنك ملجأ ليس بيدك اختيار، ولكن أعمالك الصالحة والطالحة باختيارك. نعم الظروف قد تساعد. طيب إذا كانت ظروف هذا تساعده على الإيمان والطاعة وظروف ذاك تساعده على الطغيان والمعصية، هل ثوابهما واحد وعقابهما واحد؟ الجواب لا. العصبي مثلا الشقي إذا صار بارنا بوالديه ثوابه أكثر، العطوف إذا عق والديه عقوبته أشد، العصبي إذا أساء إلى الآخرين يستحق عقوبة، الحليم إذا أساء يستحق عقوبة أشد لأنه حليم، ملكته تساعده على طاعة هذه التكاليف. وهكذا من عاش في بيت أمير المؤمنين عليه السلام وآمن ليس كمن عاش في بيت فرعون وآمن. إن وصل إلى نفسنا، نحن لا ندري، الإيمان أمر باطن قلبي، لكن لو فرض مثال، لو فرض أن مثلا أحدا عاش في بيت أمير المؤمنين وواحدا عاش في بيت فرعون ووصل إلى نفس الدرجة من الإيمان، ثواب الذي عاش في بيت فرعون أكثر لأن البيئة لا تساعد على هذا الإيمان. لكن أنا أجزم أنه لا يوجد مصداق لهذا المثال، ولكن لو وجد لكان هذا حكمه. إذن الظروف مثلا في الأحساء تساعد على الإيمان لكنها لا تجبر على الإيمان. انظر إلى من ترك الإيمان في هذه البيئة. الظروف في مثلا فرنسا تساعد على العلمانية ولكنها لا تجبر على العلمانية. انظر إلى من آمن من أهل فرنسا.
أحسنتم شيخنا العزيز. إذا في مداخلة من الأخوة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا شنو وجه النصيحة في قضية نبي الله آدم؟ يعني إذا فعلها ما يكون ترك الأولى يعني. وليش احتجنا إبليس إنه يقاسمهما أن يأكلا من هذه الشجرة؟ وبالذات إن أهم نزولهم للأرض ما كان عقاب، لأن إني جاعل في الأرض خليفة من البداية يعني مرسومة النهاية. والسؤال الثاني بالنسبة لرواية ابن الجهم اللي في عيون أخبار الرضا عن العصمة، إيش رأيكم فيها شيخ علي؟
أما قضية آدم عليه السلام وتفاصيلها فيمكنكم الرجوع إلى البحوث التي بحثناها حول هذه الآيات بشكل موسع، ولعلها مرفوعة على النت في اليوتيوب. وأما أن آدم عليه السلام قاسمه إبليس إنه من الصادقين، فهذا سؤال عن سبب فعل إبليس، وسبب فعل كل فاعل يعلم من قبل فاعله، ونحن لم نكن شركاء له لنعرف سبب المقاسمة، ولكنه يعلم أنه كاذب، فهو يحتاج إلى القسم ليوهم نفسه أن السامع يصدقه.
شيخنا العزيز، إذا كانت الإمامة شرطا في دخول الإسلام الواقعي، فما معنى قول شيخ الأعظم سره في فرائض الأصول لم يعتبر في الإيمان أزيد من التوحيد والتصديق بالنبي صلى الله عليه وآله، وإلا لم يكن من آمن بمكة من أهل الجنة؟
بقي شيء في كلامه، يعني هو لم، هذا ليس كل كلام الشيخ الأنصاري، بقيت فقرة مهمة في يعني الركن الركين في كلام الشيخ الأنصاري لم
يريده السؤال،
لم يذكره. يوجد في كلام الشيخ الأنصاري ركن ركين لابد أن نبينه حتى يعرف السؤال، ثم نبين الإجابة. تبيان ذلك الركن الآن يعني كان ينبغي أن تذكروه مثل هذا السؤال في أول الجلسة حتى يكون عندنا مجال. إلى الغد إن شاء الله، غدا خذوه من الأستاذ واطرحوه نجيب عنه إن شاء الله.
كيف يكون القرآن كتابا إعجازية بالنسبة لنا مع أنه ليس الشائع في زماننا البلاغة والفصاحة كما في زمن الجاهلية، وإنما الشائع هو التقنية والتكنولوجيا المعاصرة؟
نعم، صحيح أن البلاغة في زماننا ليست بمستوى بلاغة امرئ القيس وقس بن ساعدة، ولكن مستوى البلاغة عندنا لم يبلغ حدا لا نلمس فرقا بين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وبين طلعت الشمس ثم ظهر القمر، ثم كل واحد منكم يعرف فرقا بين هاتين العبارتين. ثم درجة البلاغة لم تنحدر إلى حد فقدنا معه الإحساس أو التمييز بين النص البليغ وبين غيره. أشعار المتنبي إلى اليوم لا يزال لها عشاق ولها مريدون يميزون قيمة هذه الأشعار وجمالها، وما ذاك إلا لأجل أنه لا يزال الحس الأدبي لا يزال حيا. صحيح أن الإبداع قد تضاءل، ولكن الإحساس لم يتضاءل، ولا صلة بين أن تكون قادرا على الإبداع وبين أن تكون قادرا على لمس الإبداع. أنت الآن لا تشعر بالحياة، لا تشعر بالحياة، لا يوجد عندك فرق بين الحي والميت،
هل معنى هذا أنك قادر على منح الحياة لأحد؟ إذن عجزي عن منح الحياة لأحد لا يعني عجزي عن إدراك مزية الحي، كذلك عجزي عن إنشاء نص بليغ بمستوى نصوص امرئ القيس وقس بن ساعدة والمتنبي والشريف الرضي، ليس معنى هذا أني عاجز حتى عن إدراك مزية هذا النص الأدبي البليغ الذي لا يزال موجودا.
جميل شيخنا، داهمنا الوقت، نستقبل بس معلش أعطى المايك بس عشان أيضا الأخوة النساء والتسجيل أيضا.
شيخنا، هل بإمكاننا نستدل أن إعجاز القرآن للمبدعين في ذاك الزمن ودلائل القطعية التي وصلتنا أنه أعجزهم في ذلك الزمان أن نستدل به على إعجازه إلى هذا اليوم؟
نعم، هذا طريق لإثبات المعجز، ولكنه ليس من إعجاز القرآن مباشرة بل من إثبات إعجاز القرآن في حق السابقين، هذا أيضا طريق، لكنه يسأل عن كيف يكون القرآن نصا معجزا في حقنا. الجواب لأننا نتمكن من إدراك مزية النص البليغ.
يعطيكم العافية شيخ. إذا يوجد سؤال من الأخوة المؤمنون قبل الختم، قبل أن نختم، تفضل أخنا.
شيخنا الجليل، تفضلتم بأن قول النبي إني ظلمت نفسي هو في مقام التذلل والخضوع لله سبحانه. قد يسأل سؤال شيخنا، هل يتذلل النبي بما هو خلاف الواقع؟
لماذا خلاف الواقع؟
هل صدر منه الظلم لنفسه؟
هو يظهر أنه ظلم نفسه لأجل أنه بالقياس إلى من هو فوقه هو ظالم لنفسه، فهذا ظلم نسبي بالقياس إلى من هو فوقه، والنبي الذي قال هذا عن نفسه يوجد من هو أعلى درجة منه، فيصح أن يصف نفسه بذلك قياسا.
أحسنتم شيخنا الجليل، نشكر سماحة العلامة الشيخ علي الجزيري على إتاحته هذه الفرصة لنا للاستفادة من علمه.